بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، كما أقول، لا يمكن أن تبني عملا سياسيا راشدا ناجحا يصلح أمة إلا إذا كان مبنيا على نظافة الصدور، نظافة القلوب. وأوعوا حد يأتي في ذهنه نموذج أمريكا وفرنسا وانجلترا وما إلى ذلك يقول هذه بلاد تعمل والقلوب فيها ما فيها. فأنتم تدركون أن أمريكا مثلا تعاني الآن من أنها هي تأكل نفسها، يعني هي وصلت إلى الهيمنة على الآخرين وعلى السلطان العالمي وعلى الإمبراطورية العالمية، فإذا بها من داخلها المرعب البعبع عندهم انهم متصورين ان امريكا سوف تضرب من داخلها من خلال شعبها. وهذا الدمار الموجود فيها يجعلهم يبنون على اساس استقدام نماذج للمهاجرين علشان تقوية المجتمع الامريكي عن طريق نماذج من المهاجرين، لان النموذج الامريكي بيحاول يصلحوه ويضيفوا اليه في نفس الوقت ويهتموا بالأجيال القادمة. إنما كمبدأ عام، كما قلت لكم، لا يمكن في منهجنا، في شرعتنا، في طريقتنا إنك تبني أي نوع من أنواع العمل أو توصل إلى نتيجة أو توصل إلى تحقيق أهدافك بدون قلب نظيف طاهر تؤسس عليه العمل. احنا اتكلمنا عن الوعي، عن الفهم، عن الإدراك، لكن هذا الوعي إذا كان على قلب كقلوب الذئاب، قلوب محترقة بالحقد، هتلاقي أن العمل يتدمر. وكما قلت لكم، القرآن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنت برغم أنك خير خلق الله، وبرغم أنك الرحمة المهداة، وبرغم من أنك معك المنهج الذي فيه صلاح البشر، إنما لو كان قلبك ليس كفءا لانفضت هذه الجموع، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلاص مش هيبقى في جمع، مش هتبقى في أمة. لذلك تعلمنا ان احنا لازم، ما ينفعش نبني الا على الاساس القلبي النظيف. طيب الشيوعيين مش كده، اليساريين مش كده، العلمانيين مش كده، الليبراليين مش كده، اللي ملناش دعوة. نحن نتكلم عن منهج لابد ان تكون فيه طاهر القلب. وعلشان اقول لحضراتكم، طبعا ده مش موضوعي ان انا ادلل لكم او اثبت لكم ان قلوبنا لابد ان تكون طاهرة، انما بس انا عايز اذكر نموذج لآية تتكلم عن القلوب اذا صلحت، ونموذج لآية واحدة بس تتكلم عن القلوب اذا فسدت. تلاقي القلب اذا فسد، الله تعالى يقول: فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعمى العمى، تصور قلب أعمى. القضية كلها مبنية على أنه لا يفلح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فتيجي القلب تلاقيه عميان، إذا ما عمي القلب تعطل. وفي المقابل يقول تعالى عن ناس معينين محددين يشير إليهم كده، يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كلمة كبيرة جدا، كتب في، يعني تبقى قدام اتنين: واحد الإيمان مكتوب في قلبه، والتاني أعمى القلب. شايف الفارق ده؟ هو الفارق اللي احنا بنتكلم عن انه لا يمكن تأسيس دعوة، لا يمكن تأسيس رسالة، لا يمكن تأسيس غر سراية، لا يمكن اطلاق عمل الا بناء على طهر في القلب ونظافة وتوجه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا لا يمكن ابدا ان احنا يعني نتوقع انه في نتيجة هتحدث ما لم تكن القلوب التي تحمل الرسالة قد الرسالة دي. ولذلك اليهود بيخدعونا، لكن احنا ممنوع نخدع. فيجي واحد يقول لك: طب ما انا لازم ألعبهم. اقول له: لا، هم يعملون بالخديعة ونحن منصورون بالأمانة. هو كده شرع الله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. حاجة، آية غريبة جدا، مقابل الخديعة هناك هذه الاستقامة. طب دول الناس دول بيسخروا منا وبيتريقوا علينا وبيشتمونا ويسيئون إلينا منهجنا نحن. ولذلك احنا بنقول الدعوة دي مش هينفع تتأسس إلا بناء على القلب السليم. وأنا عايز أقول لكم حاجة عشان تعرفوا إذا كنتوا عايزين تعملوا دعوة وتفشل، أنتوا حرين، جايز تعمل جهد كبير وعايز ترميه في البحر أنت حر، لكن أنا بكلمك عن دعوة تنجح. أيام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الدعوة انتشرت في العالم، كل بلد دخلته الدعوة فضلت فيه ما خرجتش أبدا، فضلوا مسلمين. زي مصر مثلا، مصر جاءتها الدعوة مع الصحابة دعوة خلاص استقروا، زي العراق، زي آسيا، الجنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا. إنما لما مرت 10 قرون، 5 قرون، 7 قرون، 3 قرون، تغير الناس شوية. أما لما دخلوا أماكن زي الأندلس فضلوا فيها مدة، وبعدين لما ضعفت قوتهم العسكرية انقلبت، صحيح بالقهر وبالبطش وبالطغيان، انما انقلبت البلاد اللي دخلوا فيها وارتدت ورجعت تاني ما هيش اسلامية. ايه الفرق؟ الفرق ان الداعية صاحب الرسالة لو كان قلبه نظيفا الناس بتلتقط الاشارة القلبية وتتمكن، يتمكن الهدى من قلبه. والشيء التاني انه لو ما التقطش الاشارة القلبية بالعكس بتبقى المسألة الظاهرة. عشان كده يا إخواني إحنا إن شاء الله عز وجل هيكون عندنا، يعني أولا عندنا إنه لا هينفع وعي ولا عزم ولا عمل ولا بدون التأسيس القلبي للأفراد الذين يقوم عليهم العمل وتقوم عليهم الحركة. عشان كده إن شاء الله إحنا بقى المرة دي مش بنتكلم كلام علمي ولا كلام دعوي ولا كلام وعظي، لا احنا بنتكلم كلام حركي، كلام تطبيقي، كلام تنفيذي، كلام نقوله النهاردة وننفذه بكرة. ان نحن بمنتهى الوضوح نؤسس حركتنا على قلوبنا ان تكون طاهرة، وبالتالي هيكون عندنا مشروع خصوصا شهر شعبان ورمضان. احنا اليوم اول شعبان، شعبان ورمضان شهرين 60 يوم، سيكون عندنا هذا المشروع الذي نتوحد عليه جميعا، اللي هو أننا نريد أن نوجد أنفسنا تحت شعار إيه بقى؟ تحت شعار كلمة أبقى قلب رجل واحد منكم. عايزين نخلي هذه القلوب تفضل تتجمع وتضبط داء القلبي بحيث يوجد متوسط قلبي عام يتجمع الناس بناء عليه على أتقى قلب رجل واحد منا. طيب هل ده ممكن؟ ممكن، بس سددوا وقاربوا، يعني بنحاول نقترب ونفضل نقترب. طب هنوصل لكده ازاي؟ بكلمة واحدة، مشروع ضخم جدا اللي هو المدارسة. المدارسة شغلتنا هتبقى ان احنا هنعمل جلسة يومية كل واحد يعملها مع إخوانه في المكان اللي هو فيه، ويحاول يجمع لها أكبر عدد من العاملين. مش أنت، مش دي مش دعوة، مش دعوة مطلقة، دي للعاملين، لمن يريد أن يتحرك. إحنا مش عايزين نبقى صادقين، وعايزين نبتدي ننطلق، لا انطلاق إلا من خلال هذا الأساس. ولذلك الجلسة دي ليه بنقول هتبقى يومية؟ إنها لابد أن يحدث فيها تدارس لمدة طويلة، كورس زي ما بيسموه 60 يوم، او يبقى اقل من كده 40، ما فيش مانع 45، 30، 35، انما يوميا. الجلسة دي جلسة للاستماع، استماع مثلا مثل هذا اللقاء بالذات، المحاضرة او اللقاء، الكلام اللي بنقوله ده استماع، ثم ايقاف 10 دقائق مثلا ولا حاجة، ثم ايقاف، وبعدين تدارس. تدرس ليه؟ لان انا لن اقول التأسيس العلمي كله ولا التأسيس العملي ولا الاثار العملية، مش التأسيس، ليس التأسيس العلمي ولا الاثار العملية كلها، لا، انت اللي مطالب تعمل كده، لان انا هاعطيك سطر واعطيك عنوان فكرة، انما انت مطالب، وانت سواء رجل او امرأة، شاب او فتاة، يعني هذا الكلام قد يكون الفتاة بالعكس اقدر عليه كمان. وخصوصا مع روحانيات رمضان، وان فيها قيام وان الايام فيها بتتغير بطريقه معينه، واخطأت اللي انت عايزه بعد الفجر. مجموعه وافقت على كده مفيش مانع، مجموعه ثانيه قالت لا انا الانسب ليا بعد العصر وقبل المغرب مفيش مانع، مجموعه ثالثه قالت بعد التراويح بعد القيام، مجموعه رابعه قالت عند منتصف الليل. اختاروا الوقت الذي يناسب همتكم، مفيش قالب، وانما نجلس لنتدارس علشان نتكلم. واحد بيتكلم من الناحية العلمية، واحد بيورد سنن، واحد بيورد اثار، واحد بيحكي تجربة، واحد بينشئ بيحكي اعتراض، واحد بيرد على الاعتراض. ولا مانع ابدا ان احنا نتكلم عن نقطة واحدة 10 ايام، احنا مش عايزين نخلص. يعني ليس مقصود ان انا ادي لك 30 نقطة تخلصها في 30 يوم، لا لا لا، ما فيش كده. انت طالما الموضوع معك حي وتشعر فيه بانه تدارس من اجل التطبيق اشتغل كده، لان هذا المشروع هو مشروع انشاء امة، انشاء امة، موضوع تجهيز امة. وقد يكون هذا غائب على فكرة، يعني قد يكون ائمة العمل احيانا ينشغلون بالاداء، ينشغلون يعني بالتنظير، ينشغلون بمراجعه المراحل والخطوات، وقد تسقط الناحيه القلبيه مع الانشغال. نحن نبني امه كما يقول كما ورد في الاثر ان قلوبهم كافئده الطير، كقلوب الطير نظيفه طاهره نقيه. سبحان الله، سبحان الله، قلوب كقلوب الطير. عارف قلب العصفور؟ كقلوب الطير. قلوب الطير هذه كل ما تفكر فيه تسبيح الله عز وجل وهي تؤدي، تخرج الصبح تأخذ رزقها وتعود وهي تؤدي. هذا المشروع، مشروع المدارسة، لازم يكون يومي، ما ينفعش يبقى يوم ويوم، لان احنا عايزين نستحضر نقر. فمش هي مش علم، مش ثقافة، مش معلومات، هو تكوين، انشاء حالة شعورية، حالة قلبية، لانه احنا هنأسس بناء على كده، هنؤسس عليها بناء عليها ناس تنزل الى المعركة وتحارب وتقتل وتقتل، هنؤسس عليها ناس تدعو الى الله، هنؤسس عليها ناس تخوض المخاطر، هنؤسس عليها ناس يقومون بعمل تربوي عميق، تربية عميقة، هنؤسس عليها مليون حاجة. فما اقدرش اؤسس على قلب خربان، لازم اؤسس على قلب سليم فعلا. عشان كده وهنحتاج الاخ اللي يحضر من ناحية العلمية والاخ اللي يستحضر التجارب العملية، عشان كده لازم تبقى مدارسة، ما ينفعش واحد وما ينفعش الحقيقة اتنين برضو، يعني انا اتمنى الا يقل العدد عن 4، علشان يبقى فيه ثراء ونقعد نسمع وندرس ونشوف ازاي التطبيق وازاي الاعتراضات، ويبقى فيه تساؤلات، وجايز اتمكن انا من اني اكون معاكم بصورة ما يوميا حول نقاط قلبية، اذا امكن حتى ولو ان انا يعني اسجلها كلمحات وارسلها بصورة او باخرى. لكن على كل حال هو ده البدء، البدء اللي هو غرس وتأسيس. طب هندرس ايه بقى؟ شوف انا النهاردة هقول لحضراتكم، وهحاول اخليه برضو بقدر المستطاع بترقيم، بس انا مش لا اقصد الترتيب قوي، انما انا الان اعطيك ما يمكن ان يكون محلا للتدارس، بحيث ان انت ما عندك نقطة ثم نقطة تانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خمسة، وخلص ان شاء الله نقطة واحدة، ان شاء الله نقطتين، لكن تسعى من اجل اصلاح هذا القلب، لان زي ما قلت لك المسافة واسعة جدا بين اولئك كتب في قلوبهم الايمان وبين فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. العمى وكتابة الايمان شيء يعني الحقيقة فارق مهول. اول نقطة يا اخواني، نحن قوم قلوبنا دي لا تريد شيئا اطلاقا من الدنيا، دي اول صفة لازم تحطها في نفسك. مفيش حاجة اسمها في الاسلام، مفيش حاجة اسمها طموح في الدنيا، طموح في الدنيا دي كلمة مزورة بلا لا يوجد فيش حاجة اسمها كده أبدا إلا لمن إن فسدت العصور. نحن لا نريد شيئا إطلاقا البتة في الدنيا. يقول تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إرادة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جايز تقولي طب ده عن العلو وعن الفساد وليس كذا وكذا، هيبان دلوقتي هقول لك. طب لا نريد شيئا إطلاقا يعني إيه؟ يعني إيه لا نريد شيئا إطلاقا؟ لازم تعرفوا يا إخواني إنه أساس الحزن، مش بيقولوا لكم إن في حالة اكتئاب والناس حزانة وبيدوروا على السعادة مش لاقيينها وانخفضت درجة الشعور بالسعادة والعبور، أساس الحزن في الدنيا كله حاجة واحدة. وأرجوكم راجعوا هذا الكلام هتوقروا بيه، أساس الحزن سبب الحزن في الدنيا هي أنك تريد شيئا في الدنيا. الناس عايزة فلما بتحقق لهاش بتحزن، ولما يتحقق لها بس يتحقق لغيرها أكتر منه تحزن. يقول لك ده أنا شغاله، ده أنا كنت زميله في مدرسة، أنا بكسب دلوقتي 10,000 جنيه بس هو بيكسب 20,000 جنيه، يحزن برضه. ولو حققت اللي أنا عايزه أسعد شوية صغيرين كده يوميها، الله رجعت بعد قليل أبدأ أقلق على ما استفدته، وهل هيقل ولا هحضره، هل هترفد، هل هيحصل هبوط في السوق، هل هيحصل، فأفضل منشغل بيه. فيظل الحزن ملازم طول ما أنا عايز. شوف كلمة عاوز، يشوف العوز ده احفظوها دي معادلة، العوز هو سبب الحزن. شيل العوز من القلب، طهر قلبك من انك عايز، والله لا تكاد تشعر بالحزن. ما هو تحزن من ايه؟ صحيح في حد ممكن يعوز غصب عنه لانه مش عوزانه هو، عوزان حد تاني، يعني امه عايزة، زوجته عايزة، بنته عايزة، فيبقى هو بيسعى فيه. لكن انا بتكلم اهو، الذين يريدون الدنيا لابد ان يعيشوا حزانة. ان شاء الله يا رب يبقوا مليارديرات، بل ملياردير زي ما بيقولوا، يعني متعدد المليارات، بل مئات المليارات، يظل حزينا لسبب او لاخر. عشان كده احنا عايزين نشيل كلمة اننا نريد، احنا ما مش عايزين حاجة خالص. لا نريد مالا، لا نريد جاها، لا نريد سلطانا، لا نريد ثناء الناس، لا نريد الأفضلية على الناس، لا نريد. لازم، واسمع بقى التعبير ده، لازم نمرة واحد تعمله لو عايز تشتغل فعلا، لو عايز فعلا تعمل ولوجه الله فعلا. لازم لو انت ناوي تشتغل النهاردة، لازم امبارح بالليل تذبح الطموح، ذبح الطموح في الدنيويات، يعني في الدنيويات لا سباق. ولذلك الآية بتقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مفيش تنافس في الدنيا. ولذلك الحديث نهي صريح أن لا تنافسوا، ما ينفعش تتنافس على أمور الدنيا أبدا. عشان كده ذبح الطموح، انا عايز ابقى الرئيس، عايز ابقى الاغنى، عايز ابقى الاقدر، عايز انقل بيتي. الله، بس يا استاذ هذا الكلام فعلا احنا الواحد بيبقى يعني يأمل يطمح في شيء، والله ان كان لابد وهو غلط برضو تخلي ليه، لما يجي لك الحاجة بقى اعملها، يجي لك فلوس واشتري بيه. انا عندي عربية يعني مثلا مهكعة، جات لي فلوس اشتري عربية غالية، ما يجراش حاجة، ان شاء الله يا رب تشتري في احسن عربية في الدنيا، بس كده لما جات لك. انما يفضل واحد يقول انا هدفي في 10 سنين يبقى عندي 1, 2, 3, 4, 5، يظل كأنه بياكل في نفسه، زي ما يكون بينافس نفسه، زي ما يكون. ولذلك يا اخواني نحن لا نريد شيئا، وصدقوني كلما وجدت ارادة الدنيا في القلب يحزن القلب ويغم ويهم ويضجر وينقطع، وإنما خلص القلب من هذه التعلقات تلاقي المسألة اختلفت. القلب يبتدي يفوق يتنفس، عارف لما انت بتروح بتاع العربية يقولك عشان العربية تتنفس، لان التراب واللي 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 بيسد مسام الهواء، مش عارف تعمل ايه اكتر، تستهلك بنزين اكتر وتقطع يحصل ايه، فانت بتروقها. روقان القلب هو ده، انك تشيل من عليها هذا الركام. ولذلك عجيبة الشكل، والله عجيبة الشكل، يقول لن تنالوا البر، طمنوا مش هتوصلوا ان شاء الله يا رب، اقلبوا على عقب لن تنالوا البر خالص. قال لا، حتى تنفقوا مما تحبون، كل ما تتعلق بحاجة تطلع منها، علشان التعلق ده هو ده سواد، هو ده حالة الزيت المشح، تشعر بحزن شديد، لابد أن تتخلق. فنحن يا إخواني قوم لا نريد شيئا، لا نتعلق بشيء. عايز تلبس أحسن حاجة، ده أداء، في فرق بين الأداء وبين التعلق بشيء. يعني أضرب لك مثل، حضرتك عايز تروح الامتحان أو عايز تروح شغلك، فبتفطر الصبح، الفطار ده أداء، إذا قدرت تفطر يعني أداء، لكن انت مش بايت تحلم بالفطار، انت بايت تحلم بالامتحان، صح ولا لا؟ في بقى العكس، انا عازمك بكرة على الغداء في فندق فاخر، فجايز تبات تحلم بالاكل. ايه اللي خلى الاولاني ما يحلمش بالاكل وخلى التاني يحلم بالاكل؟ انه الاولاني ده عنده بكرة حاجة اكبر اللي هي الامتحان، فمش وقته. حاجة تانية، واحد دخل عليه في مكتبه، موظف كده درجة 10، داخل فوجئ بانه معالي الوزير قدامه، تلاقيه عينه زغللت وينظر الى الوزير باجلال واكبار، ومش عارف يلفت نظره عنه، ومش شايف اللي حوالين الوزير. وايوة فندم وتحت امرك. بكرة صدقوني بكرة يدخل عليه الوزير ولا كان الوزير موجود. ليه؟ لانه يدخل عليه الوزير بكرة في صحبة السيد رئيس الجمهورية جاي يزور المصلحة، فتجد الزغللة اصبحت لرئيس الجمهورية ومش شايف الوزراء اللي حواليه، لانه بقى فيه حاجة اكبر. فالانسان اذا ما اراد الاقل عاش اسير الحزن، واذا ما تجرد منه سامت روحه. احنا يا اخواني لا نريد ابدا اطلاقا ان نقف تحت شعار اننا نريد اننا نتعلق. ادي نقطة. النقطة التانية، ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام صعب مش سهل. اللي انا قلته من شوية ده حلو قوي، بس اطبقه ازاي يا استاذ؟ ده صعب، كلام صعب. ليه؟ لانه بيني وبينك، احنا تربية بيوتنا، تربية اسرنا، معيشتنا، بيئتنا، وبيئتنا كلها تعلق. انا اتولدت لقيت امي عايزة من ابويا فلوس عشان نجيب كذا، وابويا بيقول لها دعيلي ده انا نازل عشان عايز اجيب كذا واشتغل كذا وما حقق الشيء الفلاني، وخالتي سمعتها بتقول لوالدتي كذا، وعمي بيقول لوالدي كذا، ولما نزلت في الشارع وقفت على الناصية الشباب اللي عن معايا عايز يغير الموبايل، وده عايز يغير العربية، ولما رحت المدرسة لقيت كذا، ولما رحت الله 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 الله. يا استاذ انا نبت هذه البيئة، ما تكلمنيش في الموعظة في المسجد من فوق المنبر ربع ساعة وتتصور ان هي هتجرف تربية البيئة كلها، ما تقوليش كده، ما تقوليش ان التيار السياسي اللي متربي على ان هو بيسعى لكي يأخذ الحكم ويصير هو الوزير وهو رئيس الوزراء وهو اللي ينتصر، ما تقوليش ان انا محتاج من هذا التيار السياسي ان هو يتجرد من رغباته ويبقى كده لوجه الله والوطن والمصلحة. ازاي انت عارف ان ده مترقب عايز يبقى رئيس باي طريقة فمستقتل، وده نفسه يدخل الوزارة فمستقتل، وده نفسه يسقط كذا فمستقتل، ازاي متصور انك في ربع ساعة تطلع على المنبر في الجمعة تقول للناس طهروا قلوبهم طهر؟ بلاش سذاجة. ولذلك انا اللي قلت لكم الكلام ده، مش انتوا اللي رديتوا بيه عليا، وانا بقوله لكم علشان اقول لكم نتخلص منه ازاي ببساطه. طبعا برضو للمره الثانيه انا مش بتكلم ولا باستقصاء كامل ولا بناحيه علميه، انا بس بدي ومضات تفتح الموضوعات اللي مطلوب انكم تتدارسوها وتسمعوا الدعاة والعلماء وماذا قالوا في هذا. الحل بسيط، اللي هو وصدقوني قبل ما اقول لكم الحل، مفيش حل غير كده. انتوا كذابين وانا كذاب ومجتمعنا كذاب، اذا لم يتعلم انه لما يحب يعمل حاجة يعملها بجد، انما تقعد تسمع ويعجبك الكلام ولما تيجي تطبقه تقول مش هينفع. لذلك اللي هقوله شيء سهل جدا دلوقتي بديل، بس سهل تعمله. انت مش قاعد تتدارس علشان تسمع معلومة علمية هتروح تقولها في درس بكرة في حتة تانية. انت شيلوا الكلام ده من ذهنكم خالص، انت تتكلم دلوقتي علشان تبقى من الذين يسمعون القول فيتبعونه. لازم تتعودوا ان نتبع، ننفذ، نطبق. الحل بسيط، وهو ان انا مدام عرفت ان هي دي البيئة اللي انا طالع منها وده نبت مجتمعي، ان انا اغير البيئة، اغير ان الشيء اللي انا نبت منه لازم اغيره. ده لازم، ما ينفعش ابقى ابن. طبعا جزا الله اباءنا كل خير، بس انا بتكلم بصفة عامة، ما ينفعش ابقى ابن ابويا وابن امي وابن عمي وابن خالتي وابن جيراني وابن مجتمعي وجاري اللي فوق سمعته بيتخانق مع جاره اللي جنبه عشان كل واحد منهم عايز متر زياده، لا متر ناقص. ده لازم اشيل البيئه دي خالص، شكرا جزيلا، واصنع لنفسي بيئه جديده لا تامرني الا بخير. يا عم الشيخ قول كلام عملي، اجيبها منين البيئة الحلوة اللي لا تأمرني الا بخير؟ ده الصالحين نفسهم مش كتير. ده انت حتى المشايخ يمكن لما تعرض علي 1000 شيخ يعجبني 10 وما يعجبنيش الباقي، جايز اجيبها منين البيئة الحلوة دي؟ ولذلك ده طبعا الكلام ده انا بقوله من غير رد بس عليه دلوقتي، يعني انا لا اقصد اقراره، انا ما بقولك اللي بيتقال. لازم تصنع بيئة اخرى. انا هقولك ايه هي البيئة دي. البيئة دي يا اخواني مش البشر، مش الناس اللي انا عايش بينهم. انا محتاج اخرج بنسبة ما من الحياة اللي انا عايش فيها دي واعمل لنفسي بيئة اخرى خيالية. سمعت واحد مرة من الجماعة يعني المبدعين يعني يقول ايه، يقول عالم نجيب محفوظ، عالم توفيق الحكيم، عالم طه حسين، جو الايام، جو الثلاثيه، جو كذا. نحن مش معقول الناس تتغنى بالقصاصين ومنهم المنحف ومنهم حرف. لا اتغنى، لا اتغنى بي بديني بمنهج. مش عايش الجو بيخ اشياء، 5 اشياء هتعيشهم ازاي؟ دول حاجات مش موجودة في المجتمع بتاعنا. اول حاجة تعايش الرسول عليه الصلاة والسلام، اول حاجة. مش ده النموذج ولا بنكتب ولا لقد كان لكم في رسول الله. حضرتك عجبك جمال عبد الناصر، وانت عجبك كارل ماركس، وانت عجبك سعد زغلول، وانت معجب بمصطفى كامل، وانت معجب بفلان، وانت معجب بفلان. طيب هل انت صادق في انك مسلم فتريد أن تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم الزعيم القائد السياسي الإمام القدوة الرسول النبي الحاكم العادل المربي الداعية؟ هل أنت صادق؟ طب بس لو سمحت أعرفه إزاي؟ إما سيديهات، إما شرائط كاسيت، إما كتب وكتيبات، أنزل 2 3 في السوق، أروح المكتبات أنقي حاجات، اما نت، اما اما اما. لان انا مش مطلوب مني اقرا مقال عن الرسول، ده انا عايز اقرا الحواديت بتاعته، القصص واحده واحده. عمل ايه هنا، عمل ايه هنا، عمل ايه، لحد ما اتوحد مع قصصه. ايها الاخوه، هذا اعلان مهم. المقصود بالمعايشه انك لما تسرح تجد نفسك سارح في عالم النبي عليه الصلاة والسلام. خمس حاجات: أن تعايش النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل، وأن تتدارس القصص وتتأثر به وتفهم معانيه. نمرة اثنين: أن تعايش الصالحين. الصالحين قصص الصحراء برضو، واستمع عن صحابة، عن واحد ناس لقيته من شخص صالحين في حياتنا موجودين، اقرأ عن الصالحين وعن الصلاح. الشيء الثالث اللي تقرأ عنه، يبقى قلنا تعايش الرسول عليه الصلاة والسلام، تعايش في شبابيك هيحصل ايه. مش ما هو كلنا عارفين اجمالا اللي يعمل صالح هيخش الجنة واللي يعمل سوء هيخش النار. ده كده الفساد. اذا اقتصرت على الكلمة الثقافية، النتيجة النهائية دون معايشة. وعلى فكرة ده سبب الكارثة اللي احنا كلنا واقعين فيه، ان احنا واخدين الدين على انه معلومة زي المعادلة الكيميائية او الجبرية، 1+1=2. فبتاخدها كمعلومة لكن ما فيش معايشة. انما في بعض الاحيان، وانا لا انسى عند شرح بعض الاحاديث المشهورة المتكررة، واللي بيشرحها نفسه لم يتمالك نفسه من شدة البكاء لما اكتشف فيها، كل بعينه بيقولها كل يوم، انما لما شرحها المعايشة. فانت مطلوب تعايش الاخرة، بمعنى تعرف منازل الاخرة، تعرف ازاي مين الناس اللي ستمد يد الرحمة الى النار وتستخرجهم ويدخلون الجنة بانهم عملوا ايه. اللي هيرحم ارملة، اللي لازم تعايش وبالتفصيل تحكي الحكاية، وبعدين الصراط، وبعدين الميزان، وبعدين البعث، وبعدين الحشر، وبعدين الجنة، وبعدين النار، وبعدين يعني بالتفصيل، وبعدين القبر، وبعدين تتكلم في تعايش، مش تاخد معلومات. سيادتك مش واخد معلومات عشان تروح تقولها بكرة في درس تبقى حافظها، لا يا بيه. ده الكلام ده اللي مضيعنا ومخلينا كلنا عاملين حاجة وظيفية تعايشها حقيقة. الشيء الرابع الذي يلزمك ان تعايشه، ان تعايش رب العالمين الله. من هو الله؟ من هو الله؟ ده الكفرة ولا اللي دخلوا جهنم دخلوا لانهم مش فاهمين كويس. قالوا وما رب العالمين؟ ايه ده، مين رب العالمين؟ وما قدر الله حق قدره. طب حق قدره دي اجيبها انا منين؟ انا شخصيا حق قدره، وما قدر الله حق قدره، فدخلوا جهنم. طب وانا هبقى حق قدره دي منين؟ ده محتاجة مني شغل جامد جدا. ظنوا بالله ظنا، فربنا قال وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم اهلككم، ارداكم، ضيعكم، ظن. طب انا عايز احسن الظن بالله، اعرفه كويس. اعرفه ازاي؟ اعايش. طب اعايشه ازاي؟ يا سلام، ده تفسير ايات القرآن اللي بتكلم عن ربنا. الله لا اله الا هو الحي القيوم، مش دي اشهر اية؟ قل هو الله احد، مش دي اشهر اية؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مش دي اشهر اية؟ اقرأوا تفسير الايات التي تتكلم عن الله. عايش رب العالمين علشان تحبه، علشان تعرف انعمه، علشان تعرف سابق فضله، علشان عينك تدمع وتقول يا رب. شوف الحاجة الخامسة، انت تعايش، انا قلت لك، هو تعايش الرسول والصالحين من كل الاجيال والاخرة، وتعايش رب العالمين، والحاجة الخامسة والاخيرة تعايش قضايا الاسلام. شوف الناس اللي في الشيشان ولا في كوسوفو، اقرأ قصة اللي عملوه عشان تعرف انك صغير قوي. شوف كشمير، شوف اللي حصل، شوف الائمة الذين بعثوا الدعوة الاسلامية في بلاد الاسلام. عيش قضايا الاسلام. صدقوني يا اخواني، لو انك عايشت هذه الامور الخمس، الله ورسوله وعباده الصالحين والآخرة وقضايا الاسلام، هتلاقي نفسك في بيئة مختلفة. يعني ايه بيئة مختلفة؟ اقول لك بقى، يعني انا وانا سني 14-15 سنة راكب اتوبيس نازل من بيتي راكب اتوبيس رايح المدرسة، والله العظيم لا هتلاقي نفسك بتفكر في بيتك ولا في الاتوبيس ولا في المدرسة، قاعد مسيطر على ذهنك مثلا سعد بن ابي وقاص، انت قعدت تقرأ عنه وتتدرسه وتعيشه وقاعد تتناقش مع اخوانك لحد ما شعرت بعاطفة سعد بن ابي وقاص ده، انه كان عاطفة جياشة كأنها فرشة المدينة كلها، وعرفت عنه تفضل عايش هكذا. توجد البيئة اللي تلاقي ذهنك بيتعلق بيها، تلاقي أملك بيتعلق بيها، تلاقي روحك بتتعلق بيها. لو تعلقت بالصالحين وبالرسول وبالله عز وجل وبالآخرة ومواقفها ستعيش بيئة مختلفة، وانت محتاج تعيش بيئة مختلفة علشان تلحق قلبك، لانه القلب اذا فضل القلب ده ها عامل زي القطنة البيضة. واعملوا لو سمحتوا التجربة دي مع انكم عارفين نتيجتها، انا عارف انكم عارفين نتيجتها، بس لو سمحتوا اعملوها، اعملوها عشان تشوفوها، اعملوها وانا كمان هعملها ان شاء الله باذن الله. هات اشتري باكو قطن كده، قطنة بيضة، قطن طبي جميل، وبالله مية وحطها في طبق بنور ولا طبق نظيف جدا، عشان اللي ما عندوش طبق بنور طبق نظيف جدا، وحطها ستجدها، وسيبها لبكرة هتلاقيها قاعدة تجمع سواد. القلب ده زي السفنجة على حسب اللي حواليها. وبعدين حط السفنجة دي في أوضة فيها مدخنين وهاتها بكرة شمها تلاقي ريحتها دخان، حطها في أوضة معطرة وهاتها بكرة تلاقي رائحتها عطر. هي كده القلب عبارة عن سفنجة قطنة وضعتها في بيئة، فلا تعرض. احنا عارفين البيئات المحيطة بينا، مش هينفع اعيش في وسط الناس وانا مش قادر اعيش في وسط هذه الامور الخمسة. وهقول لكم سر خطير جدا. انتوا عارف الصحابة اول ما بدأت الدعوة الاسلامية ليه كان قيام الليل فريضة عليهم نص الليل او اكتر او اقل شوية فريضة فريضة؟ اقولك ليه، لان القرآن كان باللغة اليومية بتاعتهم، اللغة العادية بتاعتهم، فكان بالنسبة لهم فاهمينه قوي لغة اللي بيتكلم بيها، وفي نفس الوقت له متعة في بناء اللغوي. اما تقرأ القرآن هتلاقي فيه هذه الامور الخمسة، يكلمك عن الله، يكلمك عن رسول الله، يكلمك عن انباء الصالحين من الامم السابقة، يكلمك عن الاخرة، يكلمك عن قضايا الاسلام، الكفار والمسلمين بيعملوا ايه في بعض. فهو لما يقعد طول الليل او نص الليل يقرأ القرآن هو بياخد مدة طويلة عاملة زي الفلتر زي المصفى، يعني بيصفي قلبه بانه يسمع عن ربنا والرسول والصالحين والاخرة وقضايا الاسلام باللغة التي يحبها بالموسيقى التي يحبها، فيخرج من الليل اللي قاعد نص الليل. نص الليل ده لما يقل خالص يطلع 4 ساعات، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يقعد 4 ساعات يتدرس كل ليلة. يا الله، مرة تانية، عشان احنا بنحب اصل الدروشة والوعظ وخلاص. ده واحد بيقعد كل ليلة 4 ساعات يعيش عيشة الناس دول، بدل عيشة مين؟ بدل عيشة قريش، بدل عيشة الكافرين، بدل عيشة المشركين. فيبقوا هم برا عندهم صاحبات الرايات الحمر عاملين بيوت دعارة، وعندهم اللي بيشربوا خمر، وعندهم كذا، وانا بدخل 4 ساعات اتدارس. هو ده اذا كنتوا ناويين بجد ننقذ قلوبنا علشان نعرف نؤسس عمل عمل عمل. احنا مش عايزين نؤسس عمل يكرر انحرافات تاريخية ضخمة في تاريخ الاسلام والمسلمين. عايز تؤسس عمل، قدامك شعبان ورمضان، وشعبان ما ادراك ما شعبان، الشهر الذي يطلع الله سبحانه وتعالى اطلاعه السنوي سبحانه وتعالى عن الزمان، وانما هكذا ترفع الاعمال الى الله عز وجل في شهر شعبان من كل سنة، شهر عرض الاعمال على ربنا، ورمضان بعده. ادي هدول دي شغلتك بقى، تقعد تبدل البيئة، تبدل البيئة. ما تقوليش البيئة اللي انا عايش ما دول اللي في شغلي، ما هو انت قاعد مع مين؟ والله انا بطول زيادة عن اللزوم، ملاش لازمة انا عايز اخلص بس على كل حال، انا قاعد مع زملائي في العمل ما ينفعوش، مع جيراني في السكن ما ينفعوش، مع ابويا وامي على عيني وراسي بس مش هو دي التربية الاسلامية اللي انا عايزها، مع اصحابي في اللي بقف معهم على الناصية مش هم دول، مال فين؟ منين بتجيب؟ منين القطنة؟ منين الرائحة تأتي في السفنجة؟ فلازم يا اخواني تبدل، اعمل معروف تبدل البيئة. طب امتى يا شيخنا هنعمل الكلام ده؟ يعني احنا اتفقنا هنعرف ازاي الخمس حاجات دول؟ عن طريق زي ما قلت لكم بقى الاسطوانات والسيديهات والديفيديهات والكاسيتات والكتب والكتيبات والمدرسة والقعدة والجلسة كل ده. طب امتى؟ مش بالصدفة ولا على حسب الظروف، لازم عن طريق الترتيب اللي بيسموه الوظيفة، الصوفية يسموها الوظيفة، يعني توظف نفسك عليها اللي هي أدوامه وإن قل. فالوظيفة يعني إيه الوظيفة؟ يعني لازم تثبت الزمان والمكان، لازم تثبت الزمان والمكان، تقول لي إن أنا كل يوم بعد صلاة الفجر، طبعا يا ريت تبقى الكلام ده الصبح الحقيقة، لا يا ريت. افرض بقى الصبح لا ده انا بصحى متاخر ويا دوبك على الحق الشغل، خلاص يبقى بالليل قبل ما تنام، لا ده انا برجع تعبان. اتصرف بقى يا استاذ، انت اختار الميعاد مش انا اللي هختاره لك. العصر، الصبح، الظهر، وبس ايه بقى وانت فاضي؟ يعني ايه فاضي؟ يعني لما التليفون المحمول يرن مش هتشوف الشاشه مين اللي مش هترد، لا مش هتسمع جرس، لازم تبقى خالي، مفيش حد ينده عليك، روح انزل المسجد 10 دقايق بين صلاتين وقعد كده في جنبه، لازم وقت خالي في خلوة فاضي او في مدارسة ومحدد، ومفيش لا موبايل بيرن ولا ابنك بينده عليك ولا والدك عايزك في حاجة، وانما انت بتقول لهم عن اذنكم انا رايح المسجد وهرجع بين المغرب والعشاء، وتقعد بين المغرب والعشاء في مسجد لوحدك او مع حد تتدارسه. النهاردة سعد بن ابي وقاص، وبكرة برضو سعد بن ابي وقاص، وبعده برضو سعد بن ابي وقاص، وبعده لحد ما نخلصه، وبعدين هنناقش سيدنا موسى ونتدارس، وبعدين موقف الحشر، وبعدين صفة الله الجليل، وبعدين قضية كشمير، وبعدين هكذا. اذا عاش الانسان في هذه القضايا نجا من بيئته. طيب انا برضو عايز ابني البيئة الجديدة اللي انا بعملها على اساس ناس حية قدامي وانا شايفه، ناس صالحين، واحنا عشنا بقى طول العمر، دي اعتبرها نمرة 3، عشنا طول العمر بنقول صحبة الصالحين، وبنقول لك ازرع نفسك زرع في بيئة الايمان والتقوى والهدى، لكن هيجي واحد وكلكم وكلنا لازم نعمل كده، يقول لك يا عم الشيخ هما فين الصالحين؟ ده انا من قرية كذا، اللي موجود في القرية كلها 3 بس هما اللي اسأل الله انهم يكونوا صالحين، طبعا ان شاء الله اكثر من كده بكتير، بس انا يعني ولما بلاقي حد من الصالحين كمان ما بيبقاش فضيلي، اصاحبه ازاي؟ ده راجل قاعد يدرس علم شرعي ولا بيسافر ولا عنده برضو أموره، وأنا برضو عندي أمور، وأنا حد فاضي، هجيب منين الصالحين؟ انت قاعد تقول لي صحبة الصالحين صحبة الصالحين، أجيب منين الصالحين؟ والإجابة حاضرة وواضحة، ومش أنا اللي مألفها، وإنما هي أيضا في دين الله، أن الله عز وجل شرع لنا صحيح صحبة الصالحين، لكن كأنه قال بس اذا ما لقيتوش الصالحين، اذا لم تجدوا الصالحين انا هقول لكم حاجة بدلها، ابحثوا عن الناس في وقت صلاحهم في وقت رقة قلوبهم. يعني ايه؟ يعني واحد عادي يعني من المتوسط العام، بس ابنه لا قدر الله صدمته سيارة، فهو في حالة قلبية من محاولة الصبر واللجوء إلى الله ومكابدة الألم، يعني أمه في المستشفى بين الموت والحياة في غرفة العيال المركزة، تحتاج قلوب الله يا أخي الكريم، واحد تبقى أنت اللي قاعد طول العمر تدعو إلى الله وترقق قلبه وهو ما فيش فايدة، أنت تأتي في لحظة تجد قلبه ده صار رقيقا جدا جدا في هذه الرقة، لأنه بين الخوف والرجاء يعصره الخوف من شيء والرجاء في شيء، يتمنى النجاة ويخاف من الفشل. في البحر مثلا والمركب مش عارف ايه وبيقول تجد قلوب، ولكنه عنابر في قسم الحوادث في غرفة العين المركزة، الذي مات له ميت فجأة، عارف تروح لمين كمان؟ روح للتائب حديثا. يا سلام، الانسان واحد من اثنين، اما شديد فوجعه قوي فاصبح حتى الان وفي مرحلة لا يتوقع، ولعله تغير ورجع وحش تاني، الله اعلم، اسأل الله الا يكون ذلك. قابلته كثيرا الادق، يعني مثلا من 29 او 28، شاب عادي جدا ربما، عينيه عاملة زي ثمرتي الطبخار، مش راضي أدم الإيطاني والأحرق وتسنه في هذا ولا يفشلوا عند كده. هو أعلم إيه اللي حصل، طلع عرفت دامي وقال لي أنا فلان مفروش شاب، وقال لي أنا شخص ينسى هذا يمكن قدر الله ندم جعلك فعل. كذلك لحظة التوبة، واحد لسه جديد، واحد يقول والله ما كنت أعرف، توفي لنا ميت من يومين كنا مشغولين بهذا الأمر عليه رحمة الله ورضوانه، أنا شاهد على الفترة التي انتقل فيها من العربدة، لم كان جاهلا لا يعلم، ثم هداه الله بدعوة امرأة فتاة ذهب إليها ليتزوجها، فهداه الله بدعوتها، والله جزاها الله خير. يا سلام، فتحول ورأيت هذا التحول. هذا الشخص والله ما أتذكر، والله ما أتذكر أنني نفعته بأكثر مما نفعني، بل نفعني الله به أضعافا، وأنا رأيت. فالتائب، فأنت روح للتائب، روح للنادم، روح للآمل في رحمة الله، روح لمن مات له ميت، روح. وأحذرك إنك تكرر المرواح لنفس النوع باستمرار، هو اوعى تعمل كده، لأن زي الحنوتي بيكفن كل يوم ويغسل كل يوم، لكن خلاص تعود على الأمر، لم يعد فيه جديد، أنت محتاج جديد. فتذهب اليوم لليتامى، يتيم وأبوه ميت، أعرف يتيما مكسورا لكنه علم بمسألة ازاي تعامل اليتيم، فإذا عملته بالطريقة الواردة في السنة يغضب ويثور في داخله، لأنه عرف أنه صار محل إشفاق، فأصبح إشفاقك عليه أن تعامله معاملة الند أحيانا بصورة تحتاج فيها لمزيد من الحساسية علشان تتحبب إليه من غير ما ينكسر، وتروح بيتك تبكي على اللي مش عارف حتى تطبطب عليه، مش عارف تاخده في حضنك، مش عارف تمسح على شعره، لانه عارف ان الكلام ده معناه ان الناس تبحث عن ايه، انه يتيم. شوف، اسمع، ابحث عن المكسورين، مش انت مش لاقي بيئة صالحة؟ خلاص، دور على لحظة صالحة عند شخص واحد عادي، بس دي لحظة صلاح، انه تائب، انه نادم، انه كثير، انه بعد ما كان ملء السمع والبصر، وانا شفت هذا واحد ملء السمع والبصر بس اصبح ممدد في الفراش، فكل ما يدخل عليه واحد يبكي، الولد يبكي، الرجل اللي على السرير يبكي، ليه؟ كلمة صعبان عليه نفسه، يعني ايه؟ يعني كنت ثم صرت، ده انا لما بحب اتقلب من على جنب اليمين على ظهري بيجوا اتنين يقلبوني مع بعض بالتساوي علشان العمود الفقري بيحصلش فيه كذا، صعبت علي نفسه. هذا يكون، شوف الحديث بيقول ايه، بيقول روح زور المريض، لانك لو زرته لوجدت الله عنده، مش الحديث كده، يوم القيامة الله يقول للعبد مرضت فلم تعدني، ما جيتش تزورني، فيقول العبد يا ربي كيف اعودك، كيف تمرض وانت رب العالمين، فيقول له مرض عبدي فلان ولو عدته لا وجدتني عنده. هو ده اللي بيحرك القلب، انت رايح للعبد اللي ربنا عنده، ربنا عنده. روح له بقى، روح له بقى، روح. طب ما عنديش حد قريبي ولا صاحبي مريض، هو لازم قريبك ولا صاحبك؟ ما تروح يا اخي مستشفى بلاق الدكرور، مستشفى المنيرة، ومستشفى احمد ماهر، وشوف الغلابة اللي يمكن المستشفى مش راضي يدخلهم. روح وشوف، علشان القلب ينكسر. يقول النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني، عايزني ابغوني في الضعفاء فيكم. روح للضعيف، امسح على رأس اليتيم، اطعم المسكين، شوف الغلبانة، الغلبانة اللي في الشارع وبدأت، مش بدأت، ألفت ان يعتدوا عليها بالكلام الجنسي ولا بالمعاكسات، لانها لازم تاكل عيش، لازم تبيع مناديل. روح، روح للكثير، روح للكثير لتجبر، حتى لو ما معكش فلوس روح فرحه بكلمة، روح قول له نكتة يا اخي، روح يعني سليه، روح بصورة او باخرى. الحقيقة في هذا السؤال، الصالحين، لا الصالحين موجودين في حرام، واحد لا يؤخر الصلاة، واحد لا يترك صلاة المسجد، تلمس صالحين وانكسر معه. والله يا اخواني اللي انا قلت لكم النهاردة ده، انا كنت اتوقع ان هو ياخد مني مثلا، انا كان نفسي اقول لكم 10-15 حاجة كلهم مرة واحدة، مش هبقى فاضي اعمل كذا لقاء حوالين هذا الموضوع، الاحداث هتاخدنا. ولكن قدر الله غلاب، او يعني هكذا هدينا. فاسأل الله عز وجل البركة لنا ولي في اللقاء القادم، زي بعض امر الله، لعلي يعني احاول ان اخذ، بس ادعوا لي اعرف اخذ وقت، يعني اكسب الوقت احسن من كذا. ايها الاخوة، شكر الله لكم. وقبل ان اختم هذا اللقاء، ارجو ان اوجه سؤالا مستغربا جدا الى النيابة العامة في مصر. انا والله العظيم ما انا عارف هو الجريمة المعلن عنها بكل وضوح، وبيقولوا هنعمل كذا وكذا، جرائم، جريمة، انه يوم 30/6 هنعمل الجريمة الفلانية بالطريقة الفلانية. هو ده مش شغل النيابة ولا حاجة؟ يعني هو مش ده شغل النيابة؟ واحد بيقول انا يوم 30/6 هنعمل كذا 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 كذا، عارف لو وقفت عنده بيجمع توقيعات حلو مش وحش، تجاوزا مفيش مشكلة، عمل سلمي يعني، هياخد التوقيعات دي اللي بيقول انها وصلت 15 مليون ويسلمها للمحكمة الدستورية علشان الاثر الدستوري؟ لا، مش هزعل، مش وحش. هنزل مظاهرات؟ مش وحش، انما هو مش واقف عند الثلاثة دول، ده بيقول وهعمل كذا. هو ده مش شغل النيابة؟ ده كأننا ما درسناش قانون خالص. هو معقول النيابة ده عمل في ساحة النيابة؟ هل ما عندكيش ايتها النيابة العامة، ما عندكيش وسيلة غير ان الناس ينزلوا يدبحوا في بعض؟ يعني دول هيقولوا هننزل عشان نقف قصاد دول، ودول هيقولوا هننزل، هو دي الطريقة؟ هو دي النيابة؟ هو ده جهة القضاء؟ هو ده؟ وفي وسط كده رجال القضاء والنيابة اللي انخفض مستواهم كثيرا في اعيننا جميعا حقيقة، يكفي الرموز، رجال القضاء والنيابة، انت بس شاطر رايح دلوقتي ماشي، انا مش تعلم منك برضو ولا حاجة، انت حر، عامل مش عارف اعتصام ولا مبيت ولا بيسموه ايه كذا. طب والشغل الرئيسي ده؟ البلد بتحرق، ده كأنك تريد هذا؟ ده مش شغلة الأحزاب الإسلامية والمدنية، ولا شغلة الحكومة، ولا الرئيس الجمهورية، دي شغلة النيابة. وسأظل أسجل في أعماق قلبي عن هذه النيابة هذا السكوت العجيب عن جريمة يعلن عنها بطريق الصحف وبطريق التلفزيونات والفضائيات طبعا والإذاعات وطريق النت وطريق المؤتمرات الصحفية، ويراها الكل، والنيابة ليست هنا. صحيح كان يصح أيضا أن الشرطة تقدم إليها تقرير تحرير، تقدم إليها بلاغات، هل وصل؟ لا أظن، أعلم الغيب، لا أبدا. هذه اللحظات عن النيابة العامة في مصر وهي بهذا الشكل. أنا لو أنا أعتقد إلا أن أكون بقى في منتهى الجهل بالقانون، يعني ما تعلمناش سنة أولى أصلا ولا حاجة، أعتقد أنه لابد أن يصدر قرارا على الأقل، بالنسبة على الأقل في 40 50 60 واحد على الأقل، أنه يستدعيهم يسألهم أنت قلت كذا، ما إيه ماذا تقصد به. أما هذا فهو تبلد لا يجب. وإذا ما استشهد الناس إن شاء الله بإذن الله في سبيل كف الجريمة، وليس المسألة مش الصح كده، وطنية لو وجد عند الناس وطنية إن الناس كلها منزلش يوم 30 لا دول ولا دول، مدام اللي صور والنيابة على النيابة سايبة، واللي عايز ينزل واللي بيقول، وبتوزيع أدوار بقى استعباط بقى، فاكريننا بلهاء، واحد يقول هننزل بس سلمية ومش عارف ايه، وسامع ان التاني بيقول هيعمل كده وكاني مش سامع. هذا الكم لا يمكن لاصحاب مروءة ولا فضل خلق ولا سلمية، وهو سامع وشايف. للدرجة دي نحن امام باقي مستوى، والامهات اللي ربوا فضحهم فضحا، ولا حد كان بيربي ولا المدرس بيربي ولا الاب ولا الام ولا ادي المستوى التربوي. الله عز وجل لنا جميعا السداد والرشاد، وأن يختم الله لنا بخير ونحن على الجادة الأمين يوم يختم لنا هذه. جزاكم الله خيرا في اللقاء القادم إن شاء الله. شكر الله لكم ورحمة الله وبركاته.